قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية في البيت 31: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. متلف مؤذيه ليس يضمن، يعني إذا صال على الإنسان شيء يؤذيه، إذا صال عليه يعني هجم عليه شيء يؤذيه كجمل أو ثور أو ما أشبه ذلك، فإن عليه أولا أن يدفعه بالتي هي أحسن، يعني يدفعه بالأقل، يحاول أن يدفعه بالتخويف، فإن كان لا يندفع بذلك دفعه بيده، فإن كان مما لا يندفع باليد دفعه بعصا، فإن لم يندفع بالعصا دفعه بجرح، فإن لم يندفع إلا بقتله فإنه يقتل ولا ضمان على الإنسان، لأن هذا من الدفاع عن النفس، ويسميه العلماء رد الصائل أو دفع الصائل، ولا حرج على الإنسان أن يدفع عن نفسه من يريد أن يؤذيه، لكن عليه أن يبدأ بالأقل، فإذا كان مما يندفع بالتهديد فلا ينتقل إلى الضرب، وإذا كان يدفع بالضرب فلا ينتقل إلى القتل، كما أن هذا الأمر عام حتى في بني الإنسان، كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه إياه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. لأن هذا الإنسان المعتدي إذا أراد أن يصول على الإنسان ويعتدي عليه فللإنسان أن يدفع عن نفسه ولو بأن يقاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. إن كان لا يندفع إلا بقتله فيقتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. فإذا كان لا حاجة به إلى قتله فلا ينبغي له أن يقتل، بل لا ينبغي له أن يقتله، بل ينبغي أن يدفعه بما هو أقل من القتل. ومعنى ليس يضمن يعني ليس عليه غرم ثمنه، لأنه مدافع عن نفسه، فلا يغرم من يريد أن يؤذيه من حيوان أو طير أو إنسان، فإنه يدفع بالتي هي أحسن، وإلا فإنه يدفع بأي وجه يندفع به وليس على دافعه ضمان. وكذا قال الفقهاء: لو صال على الإنسان طير في الإحرام وهو في حال الإحرام ممنوع من قتل الصيد، فلو صال عليه شيء من الصيد كحمار وحش وما أشبهه فقتله فإنه لا ضمان عليه، لأن هذا من دفع الصائل. أما إذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد وهو محرم فهذه مسألة أخرى ليست من باب دفع الصائل، فإذا اضطر الإنسان إلى أكل الصيد وهو محرم فصاد شيئا وذبحه وأكله للضرورة فهذا لا إثم عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن عليه الضمان، عليه أن يضمن الصيد الذي قتله، لأنه صاده ليس لدفعه عن نفسه، وإنما صاده لأكله، فيكون الضمان في مقابلة ما حصل من قتل للصيد في حال الإحرام، فيكون الضمان كالجبر للكسر الذي حصل في الإحرام. قال بعد ذلك: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل هي أل التعريف، إذا دخلت على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت العموم والاستغراق لجميع المعنى. والعموم هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر، هو اللفظ الشامل المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فأل التعريف إذا دخلت على اللفظ المفرد أو لفظ الجمع أفادت العموم والاستغراق لجميع المعنى. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الألف واللام في الحمد تفيد العموم والاستغراق، فجميع أنواع المحامد ثابتة له سبحانه وتعالى، فالله عز وجل وحده الذي له الحمد كله وله الثناء كله، لا يلحقه ذم ولا نقص بوجه من الوجوه، بل هو جل وعلا المستحق لجميع أنواع المحامد. وأيضا دخول أل التعريفية على أسماء الله الحسنى الأخرى تفيد على أسماء الله الحسنى تفيد الاستغراق، فإذا قلت العليم أو الحكيم أو السلام أو الملك أو العزيز، فهذه الأسماء الألف واللام فيها تفيد الاستغراق والعموم. فالعليم الذي مثل له الناظم هو الذي له العلم الشامل التام الكامل، فهو بكل شيء عليم، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن عموم علمه بقوله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا لبيان عموم علمه سبحانه وتعالى وتعلقه بالكليات والجزئيات. الألف واللام في اسمه الحكيم يعني الذي له الحكمة التامة الكاملة، فهو يضع الأمور في نصابها، لا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا صوابا، وهو أيضا جل وعلا الذي أحكم وأتقن كل شيء صنعه، وهو جل وعلا إحكامه سبحانه وتعالى موجود في أدق الأشياء كما هو موجود في أعظم الأشياء، فالبعوضة محكمة كما أن ما هو أعظم منها وأكبر محكم. وهكذا الملك والسلام والعزيز، فهذه الأسماء إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فيراد بها أنها تامة كاملة في حق الله عز وجل. لكن إذا قلنا فلان عليم أو عالم أو فلان ملك أو فلان حكيم، فحكمته وعلمه وملكه لائق به وبضعفه وعجزه وفقره وعدمه، فلا يكون فيه مستغرقا كما يكون الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومثال أيضا الألف واللام المستغرقة قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا مفرد ودخلت عليه الألف واللام التي تفيد العموم، فكل أنواع الإنسان في خسر إلا طائفة واحدة وهي التي استثناها الله عز وجل بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم بالله تبارك وتعالى وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وعملوا الصالحات بجوارحهم فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق الذي أنزله الله عز وجل على نبيه، تواصوا بالعلم النافع والعمل الصالح، وتواصوا بالصبر على أداء ذلك والعمل به والصبر على أذى الناس في تبليغهم هذا العلم. فكل الناس في خسر إلا هذه الطائفة الرابحة، ومن فاته شيء من هذه الخصال الأربع فاته شيء من الربح وأصابه شيء من الخسارة. وكذا قوله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقوله إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لربه لكنود. الناس كل الناس هذه صفتهم إلا من استثناه الله تبارك وتعالى فأخرجته صفاته الحميدة وخصاله الجميلة من الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح، أخرجته مما وصف الله تعالى به عموم الإنسان. أما في الجمع هذا كله في المفرد، وأما في الجمع فأيضا الألف واللام التعريفية إذا دخلت على الجمع دخولها يدل على العموم، كقول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية تشمل جميع المتصفين بهذه الصفات التي جاءت بصيغة الجمع. وكذا قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فالفقراء كلمة معرفة بالألف واللام وهي جمع فتشمل جميع الخلق، فجميع الخلق إلى الخالق فقراء. ومثلها قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، الناس جمع، فالتقوى مطلوبة من جميع الناس مهما بلغ الإنسان في درجة الإيمان والعلم والعمل، فإنه مطلوب منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. لا يقول في يوم من الأيام أنا لا تضرني السيئات والمعاصي، أنا قد عملت كذا وكذا، قد صليت وصمت وحججت واعتمرت وجاهدت وأنفقت، لا يقول هذا، بل نقول إن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، فعم جميع الخلق ولم يخص. أما من السنة فكقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الأعمال جمع معرف بالألف واللام يشمل كل عمل بدني ومالي، فالأعمال العبادية البدنية كالصلاة والأعمال العبادية المالية كالزكاة يطلب فيها النية، ولا يعتبر العمل إذا خلا من النية، فكأننا نقول إنما العمل بالنية، فإذا لم تكن نية فلا عمل. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يشمل الجميع. يتابع بعد ذلك الناظم بيانه العموم فيقول: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. إذا جاءت النكرة بعد النفي أو بعد النهي فإنها تفيد العموم والشمول أيضا. وهذه من القواعد الأصولية التي تدخل في أصول الفقه. فمثال النكرة في سياق النفي قولنا لا إله إلا الله، فلا إله نكرة في سياق النفي يفيد العموم، فإله نكرة دخل عليها النفي فأفادت العموم، فلا إله في الأرض ولا في السماء ولا ما بينه ولا في بينهما أو ولا فيما بينهما إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه نفت جميع الإلهية عن غير الله تبارك وتعالى. وكذا قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، نكرات في سياق النفي أفادت العموم، ففي جميع الأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا قوله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شيء إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. أما مثال النكرة في سياق النهي فكقوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، فلا تدع، فلا هذا نهي والنكرة هي إلها، فإلها نكرة في سياق النهي تفيد العموم. وكقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ولا تقولن لشيء صغير أو كبير إني فاعله غدا إلا أن تعقبه بقولك إن شاء الله. فالنكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي أفادت العموم. يقول بعد ذلك كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، أي أن حرفي من وما تفيدان العموم، وتشمل من وما الاستفهامية والشرطية والموصولة. الاستفهامية من قال كذا، هذا استفهام، والشرطية من فعل كذا فله كذا شرط، والموصولة هي التي تأتي بمعنى الذي والتي. وكذا سائر الأسماء الموصولة كالذي والتي وفروعهما مثل الذين واللائي واللواتي وغيرها، أي أن حرفي من وما تفيدان العموم. فالأمثلة على هذا كثيرة. يقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه تفيد العموم. كل ذكر أو أنثى إذا عمل صالحا وهو مؤمن فإن الله تعالى وعده بالحياة الطيبة، هذه من شرطية، من عمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة. وقوله عز وجل ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، وهذه تفيد العموم أيضا، وهي من الشرطية، وهي وعيد للمشركين الذين يدعون مع الله إلها بلا برهان ولا علم ولا سلطان. وأيضا مثالها ومن أصدق من الله قيلا، هذا استفهام ويفيد العموم، أنه لا أحد أصدق من الله تبارك وتعالى قولا، فالله أصدق القائلين، وقوله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا يفيد العموم. من الأحاديث شيء كثير، الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: من صلى كذا وكذا فله كذا، كقوله: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه كلها تفيد العموم، فحرف من ومن من ألفاظ العموم. أما ما فأمثلتها أيضا كثيرة، كقوله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، هذا كله يفيد العموم. لله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، كله لله عز وجل ملك وخلق. وإن تبدوا ما في أنفسكم صغيرا كان أو كبيرا أو تخفوه فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبكم به. وكقوله عز وجل: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يشمل جميع الإناث على العموم من الإنسان والحيوان وغيره. وقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يفيد عموم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب أخذه أمرا كان أو نهيا. وقوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا، أي أن كل الأنبياء السابقين والمرسلين دعوا الناس إلى توحيد الله عز وجل، فيبقى هذا العموم على عمومه، لا يخصص إلا بدليل مخصص، فالدليل المخصص يخصص العموم، وإلا فإن النص يبقى على عمومه. وتخصيص النص بلا دليل ولا برهان هو من القول على الله وفي دين الله بغير برهان ولا سلطان. البيت الأخير في باب العموم هنا قال الناظم رحمه الله: ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذا هو البيت الأخير في باب العام هنا، المفرد المضاف يفيد العموم ويستغرق جميع المعنى. كما قلنا أن العام هو اللفظ الشامل المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فالمفرد المضاف يفيد العموم. مثاله قوله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمة ربك مفرد مضاف، النعمة مضافة إلى الرب سبحانه وتعالى، يعني نعمة الله حدث بها لا تكتمها. وقوله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذه تعم جميع أنواع النعم الدينية والدنيوية، فالمفرد هنا نعمة الله. وأيضا المفرد المضاف في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي أن الله سبحانه وتعالى قد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبده، والعبد هو الذي قد قام بجميع وظائف العبودية، فهذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه والثناء عليه أنه لم يقصر في جانب العبودية حتى استحق أن يسمى حقا وصدقا أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العبودية ذل ومهانة إلا لله تبارك وتعالى، فإنها شرف وكرامة وفخر، كما ينقل عن علي أنه قال: كفاني فخرا أن أكون لك عبدا، وكفاني عزا أن تكون لي ربا. وأما من أنف من العبودية لله فإنه لا بد أن يبتلى بالعبودية لغيره من المخلوقات، وربما تكون مهينة، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، يعني أنه أبى أن يكون عبدا لله فصار عبدا لشهواته ونفسه وعبدا لشيطانه، كما قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. بهذا ينتهي الكلام على العموم والألفاظ الدالة عليه، ونجملها في قولنا إن ألفاظ العموم هي أل التعريف والنكرة في سياق النفي أو النهي، ومن وما، والمفرد المضاف، وهناك أشياء أخرى تدل على العموم، لكن الكلام هنا ذكره الناظم على جهة الاختصار. ومن الألفاظ الدالة على العموم كل وجميع وما أشبهها. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية في البيت السادس بعد الثلاثين: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذا البيت يدل على قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، ألا وهي أن الحكم لا يتم ولا يكتمل إلا بتحقق شروطه وانتفاء موانعه. ونضرب على ذلك أمثلة، وأعظم تلك الأمثلة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. التوحيد لا يتم إلا بتحقق شروطه وانتفاء موانعه. أما شروط التوحيد فهي الإقرار والإذعان بالإيمان ظاهرا وباطنا، وبالقلب واللسان والجوارح. أما بالقلب فبالتصديق والإقرار والانقياد والمحبة والخوف والرجاء والتوكل وغيرها من أعمال القلوب، وهذه متممات لا يكمل التوحيد إلا بها. وأما باللسان فبالإقرار أيضا بنطقه بالشهادتين وبقراءته القرآن وترديده الأذكار وما أشبه ذلك. وأما بالجوارح فأن تنقاد الجوارح للتصديق الذي في القلب، فإنه من كان مصدقا لا بد أن يظهر على جوارحه أثر ذلك التأثر. من كان مصدقا بقلبه لا بد أن يظهر على جوارحه أثر ذلك التصديق. فمن قال أنه مصدق بوجود عدو يجتاح المكان لا بد أن تتصرف جوارحه بما يناسب هذا التصديق، إما بالاستعداد للقائه وإما بالهرب وخروج من المكان. وأما من قال أنا مصدق بوجود العدو ثم لا يستعد ولا يهرب، فهذا في الحقيقة ليس بمصدق وإن قال أنا مصدق. فلا بد من أن توجد الشروط في التوحيد ليكون التوحيد تاما، ثم لا بد من أن تنتفي موانع كمال التوحيد، وهي أمور ثلاثة: الشرك والبدعة والمعصية. هذه الأمور الثلاثة تمنع تمام التوحيد وكماله. فأما الشرك فقد قال سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك كما تعلمون نوعان: شرك أكبر ينقض التوحيد من أصله، وشرك أصغر يخدش التوحيد ويمنع من كماله ولا ينقضه من أصله، كيسير الرياء، الحلف بغير الله، وقول العبد ما شاء الله وشئت، وما أشبه ذلك، كله من الشرك الأصغر الذي لا يناقض التوحيد من أصله. البدعة أيضا تضاد التوحيد، وتضاد أيضا كمال الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. والمعصية كذلك الأمر الثالث الذي ينافي كمال التوحيد. فلا يتم التوحيد إذن إلا بتحقق الشروط السابقة وانتفاء هذه الموانع الثلاثة. وعلى هذا فإذا وجد وعد من مواعيد الله تبارك وتعالى في كتابه، كالوعد بالجنة وبالنعيم والفوز بها والفوز به والنجاة من النار وغير ذلك، فلا بد أن نعلم أن هذا للمسلمين الموحدين المحققين للإيمان، والذين لا يمنع من تحقق تلك المواعيد لهم مانع. وإلا فقد توجد بعض المعاصي التي تمنع الإنسان كمال النجاة والاهتداء في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكل ظلم من العبد لنفسه أو للناس ينقص من قدر اهتدائه وينقص من قدر أمنه وأمانه في الدنيا والآخرة. من الأمثلة أيضا على أنه إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع تم الأمر الصلاة. الصلاة لا بد لها من اجتماع شروط وانتفاء موانع، فلا بد أن يستر الإنسان عورته ويستقبل القبلة ويدخل الوقت وما أشبه ذلك لتتم شروط الصلاة. فلو صلى إلى غير القبلة لم تكن صلاته تامة ولا صحيحة، ولو صلى من غير وضوء لم تكن صلاته صحيحة. ولا بد أيضا من أن تنتفع الموانع، لا بد أن تنتفي الموانع التي تمنع من صحة الصلاة، كوجود الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، وكنواقض الوضوء عموما. فلا تتم الصلاة إلا إذا تحققت شروطها وانتفت موانعها، ولا يقال فلان صلى إلا إذا صلى الصلاة الشرعية التامة الشروط المنتفية عنها الموانع. الإسلام كله لا تتحقق أعماله إلا بأمرين اثنين: التوحيد والاتباع. فلا بد ليكون العمل مقبولا عند الله عز وجل من تحقق هذين الشرطين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا لا بد من هذين ليتم العمل. وهذه القاعدة العظيمة في الحقيقة لها أمثلة كثيرة جدا. قال بعد ذلك: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذا البيت في الأعمال التي تنشأ عنها الآثار، الإنسان قد يعمل عملا ينشأ عنه أثر، إما في الطاعات وإما في الأعمال التي يتأثر بها العباد والناس. أما في الأعمال التي يتأثر بها الناس فهي إما أن تكون نفعا أو ضررا، فإذا حفر الإنسان بئرا في ملكه فجاء إنسان ودخل في ملكه بغير إذنه وسقط في تلك البئر فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه هو المتعدي والمالك لم يتعدى، لأنه حفر في ملكه. كذا لو دخل في حظيرة بهائم وصال عليه بعير أو ثور فنطحه أو كسره أو جرحه، فهنا صاحب البهائم لا يضمن، لأنه هو الذي دخل في هذه الحظيرة المغلقة. لكن لو أن صاحب هذه الدواب أطلقها في الطريق وأصابت بعض المسلمين فإنه يكون ضامنا، وكذا لو حفر بئرا في محل غير مأذون فيه ووقع فيه مسلم فإنه يكون ضامنا. فالفعل المأذون فيه لا ضمان فيه، أما الفعل الذي لا يكون مأذونا فيه فإنه مضمون. من ذلك قالوا: لو أن إنسانا أراد أن يجوز بين يدي إنسان يصلي فدفعه، فلو سقط هذا الإنسان وجرح أو كسر قالوا لا ضمان عليه، لأنه معتدي والمصلي قد فعل فعلا مأذونا فيه. وأيضا الآثار الناشئة عن الطاعات المستحبات والواجبات يثاب عليها الإنسان، كالتعب والنصب الذي يصيب الإنسان بفعل الطاعة فإنه مأجور عليه ومثاب. والآثار الناشئة عن المعصية من العقوبات كالأمراض والتعب والبلاء فهذا تبع للمعصية وشؤمها. وأيضا يمكن أن يراد بهذا البيت أن من أتى بما عليه من عمل كان قد شارط صاحبه عليه على أجرة، فإذا أدى ما عليه من عمل كاملا يكون قد استحق ما عليه من الأجرة. فلو قال رجل: من بنى داري أعطيته كذا وكذا، فجاء إنسان وبنى داره كما أمر وكما أراد فإنه يستحق ماله على ذلك العمل من أجرة. قال بعد ذلك: وكل حكم دائر مع علته وهي التي أوجبت لشرعيته. هذه قاعدة عظيمة أيضا من القواعد الفقهية نسمعها دائما في كتب الفقه، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا ارتفعت العلة أو انتفت انتفى الحكم. العلة هي الأمر أو الوصف المنضبط الذي من أجله شرع الحكم. فمثلا الإسكار هو علة تحريم الخمر، فإذا وجدت هذه العلة في أي شراب كان حكمنا عليه بأنه خمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا انتفت هذه العلة بأن تحول الشراب إلى خل أو شراب غير مسكر انتفى الحكم وهو التحريم. وما دام أن الإسكار قد ارتفع عن الشراب صار الشراب حلالا مباحا. من ذلك أيضا الحيض، فهو علة منع المرأة من الصلاة والصيام والطواف وغير ذلك. فإذا وجدت هذه العلة وجد الحكم، وإذا ارتفعت ارتفعت أحكامه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحيض لم يذكر له في الكتاب والسنة سن يبدأ به ولا سن ينتهي به، فالصحيح أنه متى وجد الحيض بصفاته وجدت أحكامه، وإذا ارتفع وانتفى انتفت أحكامه. من ذلك أيضا قولهم أن المشقة هي التي أوجبت كثيرا من التخفيفات، كقصر الصلاة في السفر والفطر فيه وصلاة المريض قاعدا أو على جنبه، وهي التي أجازت للمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء أن يضرب بيديه التراب ويتيمم. فإذا وجدت هذه المسيغات التي هي مشاق على العباد وجدت أحكامها من التخفيفات، وإذا لم توجد هذه التخفيفات وعدمت. وأيضا قالوا إن التكليف هو يعني الذي يجب به على العباد الالتزام بالشرع، هو السن الذي يجب به على العباد الالتزام بالشرع. التكليف عبارة عن العقل والبلوغ، فإذا لم يوجد أحدهما لم تجب التكاليف الشرعية. إذا لم يكن الإنسان عاقلا فإنه لا تلزمه الأحكام الشرعية وإن كان بالغا، وإن كان عاقلا لكنه غير بالغ فإنه لا تلزمه أيضا التكاليف الشرعية حتى يكون بالغا عاقلا. أيضا الإسلام علة لقبول الأعمال، لأن الله تبارك وتعالى شرط الإسلام شرطا لقبول العمل الصالح: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا كفران فلنحيينه حياة طيبة. وفي الآية الأخرى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فإذا انتفت هذه العلة انتفت صحة الأحكام. إذن فشروط الأحكام داخلة في هذا الباب، فجميع العبادات لا تصح إلا بالتمييز والعقل والإسلام. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقب في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. هذان البيتان في بيان قاعدة كبيرة وأصل كبير في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة. فإن الشروط نوعان: شروط صحيحة وشروط باطلة، سواء كان ذلك في العقود، عقود البيع أو الإجارة أو الرهن أو النكاح أو غير ذلك. فالشروط على نوعين: صحيح وباطل. أما الشرط الصحيح فهو كل شرط لا يخالف كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله، وفيه مصلحة للطرفين أو لأحد الطرفين. هذا هو الشرط الصحيح، ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة وأن يكون فيه مصلحة لأحد الطرفين، وهذا كما قلنا يدخل في البيع والنكاح والإجارة وغير ذلك. أما الشرط الباطل فهو الذي يتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال، وهذا في جميع المعاملات بيعا كان أو رهنا أو إجارة أو نكاحا، متى اشتمل العقد على تحريم حلال أو تحليل حرام كان شرطا باطلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني لو اشترط 100 شرط فإنها إذا كانت مخالفة لكتاب الله، محللة لحرام أو محرمة أو محرمة أو محللة محرمة لحلال فلا قيمة لها، بل هي باطلة ملغاة لا قيمة لها ولا تلزم العباد. ولهذا قال: كل شرط لازم للعاقد، يعني الأصل في الشروط أنها لازمة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فعليك أن تفي بما تعاقدت عليه، الأصل في الشروط أنها لازمة. وقال صلى الله عليه وسلم في شروط النكاح: إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. فشروط النكاح أيضا لازمة وواجبة، يجب على الزوجين الالتزام بهم أو بها، إلا أن تكون شروطا كما قلنا حللت محرما أو عكسه، فهذه شروط باطلة كما ذكر الناظم. الشروط تارة تكون لفظية، يعني تذكر عند العقد بالكلام واللفظ، وتارة تكون هذه الشروط عرفية، يعني يتعارف عليها أهل البلد أو أهل الصنعة أو أهل السوق، بحيث أن كل من باع أو اشترى أو تزوج يعرف هذا الشرط، فلا يقول: أنت لم تذكر هذا الشرط في العقد. إذا كان الشرط مشهورا عند أهل السوق فالشرط لازم، وإن لم يذكر بالكلام عند العقد، لأن هذا شرط عرفي، والعرف محكم كما قال الفقهاء: العادة محكمة. وتارة تكون هذه الشروط شرعية، يعني يفرضها الشرع ويحرم على العباد أن يخالفوها، فإذا وقع بيع أو نكاح بخلاف تلك الشروط وقع العقد باطلا، مثل اشتراط الولي عند النكاح: فأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإذا وقع نكاح بغير ولي كان نكاحا باطلا، لأنه فقد شرطا شرعيا، فقد شرطا شرعيا. أيضا من الشروط الشرعية مثلا أن الذهب بالذهب لا بد فيه عند التبايع من التقابض والتماثل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وفي رواية: إلا هاء وهاء، يعني خذ وخذ أو هات، يعني هذا يعطي الذهب وهذا يأخذه، ولا بد فيهما من التماثل. فإذا انتفى كان البيع ربويا محرما، أو كان البيع لا يوجد فيه التماثل، البيع القديم أكثر في الوزن من البيع الجديد، فهذا حرام أيضا. بل إذا أراد الإنسان أن يبيع ذهبا قديما ليشتري به جديدا فإن عليه أن يبيعه في السوق ثم بعد ذلك يشتري به الذهب الجديد. فإذا لو اشترط أحد المتعاقدين التأجيل في تسليم الذهب كان الشرط باطلا، لأنه يخالف الشريعة. فإذا هذا يكون من القواعد العامة أن الشروط الصحيحة ما يكون فيه مصلحة لأحد الطرفين أو لكلاهما، ويجب أيضا أن لا يكون فيه مخالفة للشرع. أما الشروط الباطلة فهي ما تضمنت تحليل حرام أو تحريم حلال، وهذا يدخل في كل أنواع العقود السابقة التي ذكرناها من البيوع والإيجارات والرهون والنكاح وما أشبه ذلك. وإذا تعاقد اثنان على عقد واشترط أحدهما شرطا، مثلا باعه بيته بشرط أن يسكن فيه بعد البيع لمدة 6 أشهر مثلا، يتسنى له مثلا بناء بيته الجديد، فهذا شرط، شرط فيه مصلحة للبائع، فيجب على المشتري أن يفي بهذا الشرط، لأنه شرط لا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو شرط جائز فيه مصلحة لأحد الطرفين. وإذا تعاقد على ذلك ورضي بالشرط لم يجز للآخر ألا يلتزم الشرط، أو يقول أنا لا يلزمني هذا الشرط بل هو شرط لازم، وإلا فله أن يفسخ العقد ولا يمضي البيع. قال في البيت الذي بعده: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذا البيت في بيان أن القرعة من الشرع وأنها معمول بها في الشريعة في بعض الأحيان. متى تستعمل القرعة عند المبهم؟ يعني إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا يوجد مزية، لا يوجد مزية لأحدهما على الآخر، أي استويا في الحق وجهل من هو الذي يستحق الحق دون صاحبه، أو عند التزاحم إذا تزاحم اثنان في حق ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر، مثل أن يتشاح اثنان في الأذان وكلاهما يحق له أن يؤذن، لا يوجد فيهما مؤذن راتب، فعند ذلك يقرع بينهما. مثال أيضا آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، لأن كل واحدة من نسائه لها الحق أن تسافر معه، فاستوينا رضي الله عنهن في هذا الحق، فكيف يحسم هذا الأمر ولا يكون فيه ظلم لأحدهن؟ كان يعمل بالقرعة عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا ما ورد في الحديث أن رجلا كان له 6 عبيد، فلما مات أعتقهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق الباقي، والحديث في صحيح مسلم عن عمران بن حصين. لماذا؟ لأن الرجل ليس له عند موته أن يتصدق بأكثر من 1/3، فالرسول عليه الصلاة والسلام أقرع بينهم فأخرج 1/3 ما ترك وهما 2 وأرق الباقي. فالقرعة إذن تستعمل في الشرع إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما. قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع، وإن تساوى العملان فاجتمعا وفعل إحداهما فاستمع، يعني إذا اجتمع عملان من جنس واحد وأفعالهما متفقة، إذا تساوى العملان اجتمع، إذا كان العملان من جنس واحد وأفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل الآخر فيه. مثال ذلك: إنسان دخل إلى المسجد في صلاة الفجر، فإنه إذا صلى ركعتي السنة سنة الفجر أغنته عن تحية المسجد، لأنها تدخل فيهما، فتحية المسجد ليست صلاة مقصودة بعينها كما يظن بعض الناس أنه بعد أن يصلي السنة يقول أقوم وأتي بركعتي تحية المسجد أو العكس، إنما المراد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، كذلك لو نوى الإنسان الراتبة ونوى أيضا أن يدخل فيهما سنة الوضوء فهذا أيضا يكفيه. قالوا كذلك طواف المعتمر يكفيه عن طواف القدوم، وكذا طواف القارن الأول وسعيه يكفيه عن سعي الحج. هذا طبعا ليس مضطردا في كل المسائل، لأن بعض الواجبات قد تكون مقصودة لعينها، وأما في الأغلب أنه إذا تساوى العملان واجتمعا في فعل من في الأفعال دخل أحدهما في الآخر. أيضا مثال ذلك لو اغتسل الإنسان من الجنابة بعد الفجر يوم الجمعة كفاه عن غسل الجمعة، كفاه عن غسل الجمعة عند الجمهور، إلا الظاهرية قالوا لا يجزئه حتى يغتسل غسلا آخر للجمعة، ولعل الأول أقوى والله أعلم. قال رحمه الله بعد ذلك وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. هذا البيت هو معنى قول الفقهاء في قاعدتهم المشهورة المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل في الأمور المعنوية والحسية. مثاله إنسان رهن بيته، فهذا البيت المرهون لا يصح أن يجعله وقفا مثلا، السبب أن البيت مشغول بالرهن، لو رهن عبدا لا يجوز له أن يعتقه لأن العبد مشغول بالرهن، فلا يصح أن يدخل عليه عقد آخر. ولو وقف عبدا أو أمة أو دابة في سبيل الله لا يصح له بيعها لأنها مشغولة بالوقف. كذلك قالوا لو أن إنسانا استأجر عاملا في ساعة معينة أو يوم معين لا يصح أن يستأجره رجل آخر في الساعة نفسها أو في اليوم نفسه لأن هذا العامل مشغول، فلا يمكن أن يعمل عملين في آن واحد. وهذا أيضا يمكن العمل به حتى في الأمور العلمية، أي أن الإنسان المشغول مثلا بعمل معين في العلم، مشغول بالتحضير لدورة معينة، مشغول بحفظ كتاب الله، مشغول بحفظ علم من العلوم، لا ينبغي له أن يشغل نفسه بشيء آخر لئلا تتزاحم عليه الأشغال فيحصل عليه النقص. والإنسان إذا كثرت أشغاله وتزاحمت عليه ولم يوزع الواجبات ولم يطلب من يعينه على أدائها فعند ذلك قد ينقطع وقد يخطئ أخطاء كبيرة بسبب انشغال البال وقلة الفهم. فينبغي للمشغول بشيء ألا يشغل نفسه بشيء آخر، فإن الله تبارك وتعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. قال رحمه الله بعد ذلك ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. معنى هذا البيت أن من أدى عن أخيه دينا واجبا بنية الرجوع، ما معنى نية الرجوع؟ يعني نيته بعد أن يؤدي عنه الدين أن يرجع إليه ويقول له أعطني ما أديت عنك من الدين، فإنه يلزم المؤدى عنه ما أدي عنه إذا نوى الرجوع. أما لو أن إنسانا قضى دينا عن إنسان ونوى بقضائه لهذا الدين الصدقة والتبرع فليس له الرجوع، ليس له الرجوع، ويدخل في هذا جميع الديون من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجة أو المملوك أو الأقارب أو البهائم. كذلك يدخل في هذا قضاء الكفيل عن المكفول. الكفيل لو ألزم بأن يؤدي الدين عن المكفول ونوى بأدائه لهذا الدين الرجوع إلى المكفول فإنه يرجع، أما إذا لم ينوي الرجوع فأجره على الله تبارك وتعالى. قالوا هذا في الديون التي لا تحتاج إلى نية كالقروض وأثمان السلع والنفقات الواجبة، هذه لا تحتاج إلى نية، أما الديون التي لا يصح قضاؤها إلا بنية مثل الزكاة، لو أنا أعلم أن الزوجة عليها زكاة الذهب في هذه السنة 100 دينار، فذهبت إلى اللجنة ودفعت 100 دينار بقصد أداء الزكاة عن زوجتي، قالوا هذا لا يصح إلا بعلمها ورضاها. لماذا؟ لأن أداء الزكاة لا بد فيه من نية، لا بد أن تنوي هي أولا أن المال الذي ستدفعه هو زكاة مالها، ولهذا لا تصح مثل هذه الصورة وهي واقعة من كثير من الناس فليحصل الانتباه لها. أما إذا وكلت زوجها أن يدفع عنها الزكاة وقالت له ادفع عني واعتبره دينا علي، هذا يصح، يصح أن يفعل مثل هذا، أما إذا لم تأذن فإنه لا يصح ولا تسقط الزكاة من ذمتها. أما الديون التي لا تحتاج إلى نية كما سبق كديون العباد هذه لا حرج فيها، أما الزكوات والكفارات والنذور هذه كلها ديون تحتاج إلى نية فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه وعلمه ورضاه. قال في البيت 45: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع الطبعي، الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع الطبعي يعني الذي يوجب ترك الشيء طبعا، النفس تكره أشياء وتمتنع عن أشياء بالفطرة، تكره هذه الأشياء وتمتنع عنها فطرة وخلقة وطبعا، مثل أكل النجاسات أو شرب النجاسات أو أكل الحشرات أو أكل الخبائث من الحيوانات كالفئران والحيات والعقارب وما أشبه هذا، هذه أمور مكروهة طبعا، الإنسان طبعا يكرهها ولا يحتاج أن تنزل عليه آية بخصوصها لأنها وازعات طبعية. أما الوازعات الموانع الشرعية كنهي الله سبحانه وتعالى عن الفواحش، الفواحش تميل إليها النفوس بطبعها، تميل إلى هذه الأمور المحرمة فجاءت فيها الأوامر والنواهي من عند الله سبحانه وتعالى. أما الأمور المستقبرة فإن الإنسان لا يحتاج فيها إلى أمر من الله سبحانه وتعالى ونهي، ولهذا فإن طبع الإنسان مانع شرعي من تناول هذه الأمور. أما إذا اختلت الفطرة عند بعض الناس وصار يتناول الخبائث ويأكل النجاسات فهذا في الحقيقة من الشذوذ، ويمكن أن يرتب عليها عقوبة تعزيرية من قبل الإمام لأن هذا الإنسان قد شذ عن الفطرة وخالف الطباع السليمة المستقيمة. ونرى أن الشرع كلما رأى شوق الإنسان إلى المعصية أكبر ضاعف العقوبة عليه، فالزاني المحصن الزاني المتزوج عقوبته الرجم حتى الموت بخلاف الزاني غير المحصن، والفرق بينهما أن الزاني المحصن المتزوج قد مارس يعني الزواج وذاق متعته بخلاف الأعزب، وإذا انقطع عن الزواج كانت شهوته وشوقه أعظم من شوق الأعزب، ولهذا كان العقاب في حقه أشد. كذلك إذا كانت المعصية تتيسر للإنسان أكثر كانت العقوبة عليه أعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. السبب لأن امرأة الجار قريبة وربما يستطيع أن يدخل عليها من غير الباب بلا نظر أحد من الناس ولا رؤيته، ولهذا كانت العقوبة والإثم فيها أعظم. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، لأن الجدار سهل على الإنسان أن يقفز ويسرق من بيت جاره وهو يعلم متى يخرج من البيت ومتى يدخل ومتى يكون موجودا ومتى يكون مسافرا. ولهذا تزيد الشريعة في التعزير أو العقوبة أو الذنب إذا كان الأمر أسهل وأيسر. ختاما قال المؤلف رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. فنحمد الله سبحانه وتعالى في بدء الأعمال وختامها، ولنعلم أن الحمد والشكر من أسباب الزيادة في العلم والفضل والكرم والنعمة من الله سبحانه وتعالى. فمن حمد الله عز وجل فقد استوجب بركة العمل ونماءه وكثرته، وبالشكر تحفظ النعم من الزوال، وبالكفر والجحود والعياذ بالله تزول النعم عن أصحابها، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. ونسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.